إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الآية اشتملت على مصالح العباد الدنيوية والأخروية، اشتملت على مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فقد بينت الحقوق فيما بينهم، فيما بين بعضهم لبعض، وفيما بينهم وبين الله تبارك وتعالى. وقد شرح الإمام ابن القيم هذه الآية في رسالة مستقلة، وهي الرسالة التبوكية. وشاهدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى هو الجزء الأول من هذه الآية: وتعاونوا على البر والتقوى. والتعاون على البر والتقوى، قال أهل العلم، هو أن يظاهر المسلم أخاه المسلم فيعينه على فعل الخيرات لطاعة الله تعالى، وتجنيبه أو يتجنب معصية الله عز وجل، يعينه على فعل الخيرات وترك المنكرات. هذا هو التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله عز وجل به، والذي حث عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سنته، والذي سار عليه صحابته الكرام السادة الأعلام والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون عباد الله، المتعاونون على البر والتقوى أولهم وعلى رأسهم قادة الأمم وقدوتهم، وهم أنبياء الله عز وجل ورسله، وهكذا الصالحون من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهكذا من سار على نهجهم واقتفى أثرهم. ولهذا نذكر أمثلة للمتعاونين على البر والتقوى، ونماذج للتعاون على البر والتقوى. ومن ذلك ما قام به خليل الله إبراهيم إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام، لما ترك زوجته وولده في أرض مكة في واد غير ذي زرع، وكان يتعاهدهم بين الحين والآخر. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه لما جاء من الأرض المقدسة، وكان إسماعيل قد بلغ وصار في سن الشباب، قال له إبراهيم عليه السلام: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. فقال له إسماعيل: افعل ما أمرك ربك. فقال له: وهل تعينني؟ قال: نعم أعينك. قال: إن الله أمرني أن أبني له بيتًا في هذا المكان، وأشار إلى أكمة عالية على ما حولها. قال إسماعيل: نعم. قال: فقام إبراهيم وإسماعيل لرفع قواعد البيت، فكان إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، فلما ارتفع البناء جاء له بتلك الحجر التي تسمى بمقام إبراهيم، فصعد عليها فجعل يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فبيت الله المعظم، الكعبة المشرفة، إنما قامت وبنيت على أساس التعاون على البر والتقوى من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووصل إليها وأراد تأسيس المسجد وبدأ في بنائه عليه الصلاة والسلام، جاء الأنصار ومن كان من المهاجرين موجوداً من هنا وهناك، فجعلوا يتعاونون ويحملون اللبن على ظهورهم، فذاك يحمل لبنة وذاك يحمل لبنتين وذاك يحمل ثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم يرتجز ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. ويقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. فأقيم ذلك المسجد الذي هو المسجد النبوي الذي الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه من المساجد. ولما هجم المشركون في غزوة الأحزاب وأحاطوا بالمدينة من كل جهة، أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحفر الخندق. جاء في الصحيح من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الحجارة حتى اغبر بطنه، أو نعم حتى اغبر بطنه، فجعل يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. وجعل يرفع صوته ويقول: أبينا أبينا، والصحابة يرددون وهم يحفرون ذلك الخندق الذي صار بإذن الله عز وجل سببا لنجاة أهل المدينة وبقاء ثلة الإسلام ودحر أعداء الله تبارك وتعالى. قام ذلك كله على التعاون على البر والتقوى. ولو نظرت إلى الصحابة، إلى المهاجرين والأنصار، لرأيت شيئا عظيما يفوق الخيال من التعاون على البر والتقوى. فإنه لما قدم المهاجرون المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الأنصار، آخى بينهم وبين الأنصار، فأرادوا أن يقتسموا مزارعهم فيعطونهم نصفها، فأبى المهاجرون، فقال الأنصار: تكفون المؤنة وتشركون في الثمر. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: آخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فآخى بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: يا عبد الرحمن، هذا مالي فلك شطره، ولي زوجتان، اختر إحداهما أنزل لك عنها، فإذا انتهت عدتها تزوجتها. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. ثم ذهب والتجر حتى اجتمع له مال كثير رضي الله تعالى عنه. الشاهد منه ما كان عليه المهاجرون والأنصار من التعاون والتآخي والترابط، وهكذا غيرهم من الصحابة. فها هم الأشعريون كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أي انتهى زادهم وفني ما عندهم، إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة، اجتمعوا ما جمعوا ما عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بإناء بإناء بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. هكذا التعاون على طاعة الله تبارك وتعالى. بل نساء الصحابة رضي الله عنهن لهن أيضا أمثلة عظيمة في هذا المقام. جاء في الصحيح من حديث أم عطية قالت رضي الله عنها: كنا نخرج فنداوي الكلمة ونسقي الجرحى. وفي حديث أنس أيضا في الصحيح أن النساء الصحابة ربما خرج بعضهن في الغزو بعضهن في الغزوات لمداوات الجرحى وسقي الجرحى والمرضى. هذا كله من التعاون على البر والتقوى رجالا ونساء. أيها المؤمنون عباد الله، التعاون على البر والتقوى في كل مجالات الحياة وفي كل الأعمال وفي كل الأقوال وفي كل ما يأتي المؤمن ويذر. ولهذا نذكر أمثلة للتعاون على البر والتقوى الذي ينبغي للمؤمن أن يكون عليه. فمن ذلك عباد الله التعاون مع الوالي، التعاون مع ولي أمر المسلم أمر المسلمين على الخير وعلى الطاعة وعلى إقامة دين الله عز وجل. فقد جاء عند أبي داود والنسائي من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله من أمر المسلمين شيئا فأراد به خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. وزير الصدق وبطانة الصلاح إذا كانت بجانب الوالي تذكره الخير وتدفعه إليه وتمنعه من الشر وتحجزه عنه. ومن ذلك عباد الله التعاون مع المظلوم في دفع ظلمه عنه ومع الظالم في كف شره. فقد روى البخاري عن أنس ومسلم عن جابر قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره إذا كان ظالما، فكيف ننصره إذا كان مظلوما؟ قال: تمنعه أو تحجزه عن الظلم. ومن ذلك أيضا التعاون على البر والتقوى في نشر رسالة الإسلام والدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الأمة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، وأرسل أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما كما في الصحيحين، فقال لهما: بشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، وتطاوعا ولا تختلفا. فالتعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى من أعظم أنواع التعاون. وهكذا عباد الله التعاون مع المعسرين والتعاون مع المحاويج بشتى أنواع التعاون. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله عز وجل من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع له. رواه مسلم من حديث أبي قتادة. وفي الصحيح من حديث سلمة بن الأكوع قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ضحى فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته شيء، أي من اللحم، يوزعه على من احتاج إلى ذلك. قال: فلما كان من العام المقبل قالوا: يا رسول الله، أنصنع كما صنعنا في العام الذي مضى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما كان ذلك العام فيه حاجة فأردت أن تعينوا فيه، فكلوا وادخروا واتجروا. كل هذا التعاون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يأمر به ويحث به. وهكذا في الصحيحين من حديث أبي ذر أنه لقي المعرور بن سويد في الرمدة وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، فقال له أبو ذر: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنما هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم. قال: فأطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون. قال: فإن كلفتموهم، قال: ولا تغلبوهم على العمل، فإن كلفتموهم فأعينوهم، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى مع هذا الغلام، حتى مع هذا الخادم، فإنه ينبغي أن يتعاون معه على البر والتقوى، وهكذا في كل مجالات الحياة. الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من التعاون أيضًا التعاون مع المجاهدين في سبيل الله عز وجل، فإن الله أمر بذلك وحث عليه نبينا. ففي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فانظر إلى هذا التعاون العظيم، وإلى هذا الثواب الجزيل الذي يناله هذا المتعاون في حضرة الغازي وفي غيابه. أيها المؤمنون عباد الله، التعاون على الأمر، التعاون على البر والتقوى أمر أوجبه الله عز وجل شرعا، وضرورة اجتماعية يحتاج إليها البشر. فمن لم يتعاون على البر والتقوى فسيتعاون على الإثم والعدوان. التعاون على البر والتقوى قوة لأمة الإسلام أمام أعدائها، ووحدة لصفها في كل ما أمر الله به، والابتعاد عما نهى الله عز وجل عنه. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه: كالبنيان أو كالبنان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصابعه. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إن التعاون على البر والتقوى ثماره عظيمة عاجلة وآجلة، ولو كان في شيء يسير، ولو كان مع زوجتك أو الزوجة مع زوجها، أو الجار مع جاره، أو القريب مع قريبه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله، فإذا أقيمت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري، وجاء عنها أنه كان يخصف نعله ويخيط ثوبه. وهكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال: رحم الله امرأً قام من الليل فصلى وأيقظ زوجته، فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأةً قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن قام وإلا نضحت في وجهه الماء. تعاون على البر والتقوى، تعاون على إقامة طاعة الله عز وجل. جاء عند الترمذي من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: لما أنزل الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقلنا: لو نعلم أي المال أحب لاتخذناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وامرأة مؤمنة تعين زوجها على إيمانه، وامرأة مؤمنة تعين زوجها على إيمانه. صححه العلامة الألباني. كم ينال من الثمار العظيمة التعاون على البر والتقوى؟ أحب الأعمال إلى الله، أو من أحب الأعمال إلى الله. فقد روى الإمام الطبراني وابن عساكر من حديث عبد الله بن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله تعالى، وأي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، التعاون على البر والتقوى. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، قال أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، قال ومن كان في حاجة أخيه، ومن كان قال ولأن أقضي حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني المسجد النبوي، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه وهو قادر على أن يمضيه ولو شاء أن يمضيه أمضاه إلا ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. قال ومن كان في حاجة أخيه، ومن مشى في حاجة أخيه حتى تتهيأ له إلا أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. انظر إلى هذا الثواب العظيم لمن كان يحب التعاون على البر والتقوى في القليل والكثير والنقير والقطمير، دائما وهو يحب الخير لأهل الإسلام يتعاون معهم على طاعة الله تبارك وتعالى. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن أعان مسلما ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يأتي أبو ذر، قال أبو ذر: يأتي رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: فأي الرقاب أنفس؟ قال: أحبها إلى الله. قال: أي الرقاب أنفس؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. فقال: يا رسول الله، فإن لم أجد قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق، أي الذي لا مهنة له ولا معرفة عنده، تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: يا رسول الله، فإن عجزت عن بعض العمل قال: تكف شرك عن الناس، فإنه صدقة صدقة، فإنه صدقة منك على نفسك. وهكذا يأتيه آخر فيقول: يا رسول الله، كما في حديث البراء: دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال: لقد أعرضت المسألة وأقصرت الخطبة وأطلت المسألة وأعرضت المسألة، فك الرقبة وأعتق النسمة. قال: أوليست واحدة؟ قال: إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين على عتقها. بيّن له أن مثل هذا العمل اليسير من أسباب دخول الجنة. ولهذا كما سمعت يقول ابن القيم: هذه الآية اشتملت على مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، ففيها بيان حقوقهم فيما بينهم وفيما بينهم وبين الله. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. ولو كان شيئا يسيرا فلا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو بوجه طليق، فهذا من التعاون على البر والتقوى. لا تحتقر الأعمال، لا تحتقر التعاون على الخير، فإنك إن أعرضت عن التعاون على الخير ابتلاك الله عز وجل بالتعاون على الإثم والعدوان، ابتلاك الله عز وجل بأن يصرف قلبك عن الخير فيثقل عليك كالجبال وتسهل عليك معصية الله سبحانه وتعالى، فتتعاون عليها وعلى نشرها وعلى بذلها. نسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين.